بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة. يعني هذا فيه النهي عن بيع ما لا يملك. يأتيه الرجل يسأله البيع وليس عنده، فيذهب يبيعه قبل أن يتملكه، ثم يذهب إلى السوق فيشتريه. يأتي يقول: أنا أريد مثلا بعيرا أو السيارة فلانية، السيارة أصفها كذا وكذا، ليست عنده. هو تاجر في السيارات لكن هذه السيارة ليست موجودة، أو تاجر في مثلا الأواني أو في أي سلع، فهذه السلع ليست موجودة فيبيع عليه. المشتري يظن أنها موجودة لكن في المستودع أو في أي مكان، فيشتريها ثم يقول: تعال غدا وسلمك إياها، فيبيعها ثم يتغدى يسلم إياها. ما هو المحذور في هذا البيع؟ لا تبع ما ليس عندك. ما هو المحذور؟ هذا بيع محرم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي العلة من تحريم هذا البيع؟ لأنه عدم التملك، هذا هو يعني ما هي الحكمة؟ نقول إذن ما هي الحكمة من النهي عن هذا البيع؟ أنه مخاطرة، في غرر، لأنه قد يجده وقد لا يجده، قد يبيعه بسعر يعرفه أنه بعشرة فباعه بأحد عشر، ثم يذهب فيجده قد زاد سعره، مثلا يجده باثني عشر وقد باعه بأحد عشر، فيحصل له غبن. فإذا هذا البيع فيه نوع من الغرر فلا يجوز. يقول له يعني: تعال غدا وأنا أحضره لك، ما يبيع اليوم، يقول: تعال غدا أحضره لك، ويشتري هو يجعله عنده، فإذا أتاه من الغد قال: هذا هو، هذه السلعة، إن أحب اشتراها وإن أحب تركها. أما البيع المسبق هذا محرم. طيب، لو قال قائل: الآن محلات اللي يبيعون لأجهزة كهربائية كالثلاجات والغسالات ومكيفات وما شابهها، هؤلاء في الغالب ليست عندهم هذه الأجهزة، هؤلاء يكون عنده محل وعنده عروض، يأتي بأنواع هذه الأجهزة يعرضها في المحل ويطلبها البائع المشتري، يقول: أريد هذه الثلاجة، هذا المكيف، فيبيع عليه وهو لم يشتريه، يشتريه من الوكالة، بينهم اتفاق أنه سعر محدد، ويطلبه بالهاتف فيحضرونه له، يقول: يبيع عليهم كيف، يكتب الفاتورة، استلم الثمن، ويقول: تعال غدا أسلمك، أو يأتيك إلى البيت. هذا بيع الناس اليوم، هل هو من هذا الباب ولا لا؟ لأنك في الغالب تجد هذا هو حال أصحاب الأجهزة بالذات. وإذا سألتهم قال: والله أنا صعب أني أجيب، مثلا عنده كم نوع من الأجهزة في المحل؟ يمكن 100 نوع، وأثمانها مرتفعة 2000، 3، 5، 7، 10. فيقول: مو معقول هالثلاجة دي بجيب 5-6 حبات، ومن هذا مكيف كذا، ومن كل نوع 5 حبات وضعها في المستودع. هذه تحتاج إلى مال كثير، مستودع ضخم يدفع فيها جار وتكلفة زائدة. فيقول: أنا بيني وبين الوكالة اتفاق، هذا يعني مثل الموزع، وإذا بعت أتصل عليهم بالهاتف وأقول: أحضروا لي كذا وكذا من السلع، فيأتون بها موجودة عند الوكالات أو الموزعين الكبار، فيطلبها ويحضرها غدا. ما حال هذا البيع؟ يدخل ما يدخل؟ خلنا أخذ واحد واحد. يعني هل نقول له من السلم؟ لأن السلم اللي وارد في الحديث هو المؤجل: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني السلف التي جاءت في الحديث هو المؤجل، بيع موصوف في الذمة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، هذا لا خلاف في جوازه بهذه الشروط، لا خلاف في جوازه، يبيع سلعة مؤجلة موصوفة في الذمة، هذا جائز، لأنه لم يبع سلعة معينة، قال أريد 100 صاع من التمر الفلاني وذكر أوصاف المنضبطة وأستلم منك بعد سنة أو كذا ويسلم الثمن، هذا ما في خلاف في جوازه، هذا هو الدين الذي ذكر الله تعالى في كتابه، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أما السلم الحال هذا فيه خلاف من العلماء، من يرى أن الشرط أن الأجل شرط لصحة السلف، سمى السلف بالفاء وسمى السلم بالميم، سيأتي الكلام فيه. أما إذا لم يكن هناك أجل فهو محل خلاف، ما يقول أنه يجوز، هذا مذهب الشافعي، يقول إذا جاز المؤجل جاز المعجل من باب أولى، وبعضهم يقول لا، إذا لم يكن هناك أجل صار بيع ما لا يملك، لأنه يبيعه حاضر، بيع حاضر استلمه غدا، إذن ما الفرق بينه وبين بيع ما لا يملك؟ هذه نفس الصورة. حكيم رضي الله عنه يقول يأتيني الرجل يطلب مني السلعة وليست عندي، أو المبيع وليس عندي فأطلبه من السوق، وكما قال ابن تيمية رحمه الله يقول يطلب منه سلعة مطلقة، يأتي يقول أريد منك أريد بعيرا بهذه الأوصاف أو أي أو تمرا بهذا الوصف أو حنطة بهذا الوصف، يقول والمشتري لا غرض له ببعير زيد المعين، ما يجي يقول والله، يجي للتاجر يقول أنا أبغى هذا البعير المعين بعير فلان اشتره لي وأشتريه منك، لو كان يريد هذا البعير المعين ماذا يصنع؟ لاشتراه من مالكه مباشرة، ما يروح التاجر وبيشتريه نقدا ومعجل، ما حاجة يذهب إلى تاجر ويقول اشتر لي بعير زيد وأنا اشتريه منك، هذا بيزيد عليه في الثمن، اشتريه 100 بيع عليه 100 لأنه يربح، فما حاجة. وإذا أبى زيدا يبيع عليه صاحب البعير فلن يبيعه على الثاني كذلك. فإذا كما قال ابن تيمية بن القيم رحمه الله، ذكر ابن القيم زاد المعاد، قال لا حاجة لهذا الشخص الذي يطلب البيع، لا حاجة له في سلعة معينة كبعير زيد ونحوه، لأنه لو أراده اشتراه من صاحبه وهو يعلم أن هذا سيربح عليه لو اشتراه. قال بالعكس، لو علم أن هذا البائع الذي يبيع هذه السلعة أنه لا يملكها لم يشتريها منه، لماذا؟ لذهب يشتريها من السوق، لذاك منين يشتريها؟ من السوق، ويزيد عليه يشتريها ب10 ثم بيعها ب11، إذا لو علم أنها ليست عنده لذهب إلى السوق واشتراها من السوق ب10 بدل ما يشتريها ب11. فإذا يعني ظاهر سؤال حكيم رضي الله عنه، ظاهره أن الذي يطلب البيع يطلب بيعا مطلقا ليس بيعا معينا، يعني موصوف في الذمة، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. فإذا كيف نخرج هذه المسألة؟ الأخ لا تمد رجلك المصاحف، جزاك الله خير، لا خلي ما نرجي المصاحف نبه، أي خالد كفر، كيف نوجه هذه المسألة؟ المشكلة أنه بيع الناس اليوم، يعني كل أكثر أصحاب المحلات هكذا يبيعون، لكن يعني قد نقول له السلام مدام في خلاف، ثم أيضا العلة والحكمة ليست موجودة هنا، لأن هذا الآن قبل أن يبيع عليك هذه السلعة ماذا يصنع؟ يتصل على المورد أو الموزع أو الوكالة ويقول أنا أريد المكيف أو الثلاجة الفلانية موجودة؟ قل نعم، والسعر معروف عندهم، إذا الآن حجزها موجودة عنده فيبيعها لأنها موجودة، فالمخاطرة غير موجودة. يعني الأقرب أن يقال إنه من باب السلم، كما قال الشافعي رحمه الله إذا جاز المعجل جاز المعجل من باب أولى. ثم إذا كان في حرام فالإثم عليه. أنت أيها المشتري ما لك حيلة لا تشتري منهم. لو ذهبت إلى الوكالة ربما لا يبيعون عليك، لأن هذا اتفاق بينهم وبين الموزعين، أن لو باع عليك ذهب الناس إلى الوكالة وتركوا الموزعين، وإذا باع عليك يبيع عليك بسعر مرتفع، مثلا مكيفنا ب2000 يبيع عليك ب2200 في الوكالة. لماذا؟ من أجل أن تذهب إلى الموزع، لأن الموزع يعترض عليه، يقول لا أنا بيع ب2000 وأنت بيع ب2000 والفرق مش الفائدة، إذا لا نشتري منك. ومصلحة الوكالة من الموزع هذا أكثر، لأنه يشتري كثيرا وأنت تشتري أحيانا، لكن هذا يشتري بالجملة، يبي يشتري منه باستمرار. فلا بد أن يكون بينهم اتفاق أنه إما أنها ما تبيع الأفراد أو تبيع عليه بسعر مرتفع، فيضطر الأفراد أن يذهبوا إلى الموزعين. على كل حال هذه مسألة يعني فيها شك في جوازها. إذا قلنا أن السلم لا بد أن يكون مؤجلا، فإن هذا البيع يدخل في بيع ما لا يملك، أنه باع هذه السلعة قبل أن يملك، أو مجرد أنه يتصل يقول عندك السلعة الفلانية، يقول نعم. إلى الآن حتى لو فرضنا أنه اشتراه يعتبر شراء، إذا قال أنا أريد واحدة أريد اثنتين، يعني لو فرضنا أنه شراء اتفق أنه إذا طلب سلعة يعتبر اشتراها، لأن السعر متفق عليه من قبل. طيب بقي إيش؟ بقي الحيازة. سيأتينا في الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى نقوله من مكانه، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. فالأفضل والأحوط لهذا أنه يقول إذا طلب منه شخص سلعة يقول له غدا أحضرها لك، ويحضرها في المحل ثم يعقد بعد الإحضار، هذا يكون أحسن. لكنهم قد يحتجون يقولون ما يرجع، يطلب السلعة ثم يذهب ولا يرجع، وأنا يعني أحملها من المكان البعيد وأحضرها وعمال يشيلون وعمال ينزلون وتضايقني في المحل ولا يأتي لأخذها. كل حال مسألة فيها يعني احتمال وفيها تردد في جواز مثل هذا البيع، لكن إذا نظرنا أنه ليس فيه محظور، ليس فيه يعني غرر، وأنه السعر معروف واتصل السلعة موجودة وعليه حرج شديد في شراء هذه السلعة وإحضارها قبل أن يتم العقد، ربما نقول هذا يهول، لأن في مصلحة كبيرة والغرر قليل أو شبه منعدم، لأنه ما في أي غرر، خلاص السلعة موجودة موجودة، خلاص يشتريها ويحضرها غدا، ليس فيه مخاطرة، أن السلعة موجودة ومعروفة، يعني ما في أيضا اختلاف على السلعة، هذه أشياء منضبطة، أشياء جديدة وموديلات معروفة وألوان معروفة، فإذا كتب المواصفات في العقد ستأتي كما كتب، وقد رأى العينة في المحل فليس فيها اختلاف، لا من جهة أوصاف السلعة ولا من جهة الثمن ولا من جهة التسليم، كل هذا منضبط، ولذلك لا تجد اختلاف بين المشتري والبائع في هذه الأمور وفي هذه المبيعات. لكن كل حاله تدور حولها، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يعني قال سبب النهي أن البائع والمخاطر لما باعوا هذه السلعة بسعر معين وهي ليست عنده أنه دخل في مخاطرة، أولا قد لا يجد هذه السلعة، هو عهده بها أنها موجودة في السوق ثم يذهب فلا يجدها، هذا واحد، فيحصل اختلاف بينه وبين المشتري. الأمر الثاني أنه قد يجدها بسعر مرتفع، باع بالسعر الذي يذكر القديم ثم ارتفع السعر فيكون خسرانا. ثم أيضا فيه جشع، لأنه ما في نصيحة لأخيه المسلم، هذه السلعة تباع بالسوق ب10، وجاءه هذا الشخص قال أنا أريد السلعة الفلانية، هذا الآن بكم سيبيعها؟ بأكثر من سعر السوق من أجل أن يشتري، لكن لو باعها اشتراها بالجملة هذا أهون، يعني مثلا السلعة هذه تباع ب8 بالجملة وبعشرة بالتفريد، وهذا اشتراها بثمانية جملة لأنه تاجر في هذه السلع، فاشترى 10 20 30 سلعة بثمانية ثم باع على هذا الشخص بعشرة كبيع السوق، هذا هو. لكن في الغالب أنه إذا طلب شيء معينا يشتري نفس الشيء بسعر السوق وقد باعه بأكثر، ففي هذه المحاذير، في مخاطرة قد لا يجده، في مخاطرة أخرى أنه قد يجده بأكثر فيكون البائع خسرانا، وفيه أيضا عدم نصح لأخيه المسلم. لو قال ليست عندي نصح له، قال عندك أنا أريد سعر فلان، قال لا والله مين موجودة عندي، وأنا حصلتها قاها في السوق الفلاني في المحل الفلاني، وذهب اشتراها بعشرة، لكن هذا يستطيع أن يبيعها بكم؟ ب11 ب12 ويذهب يأخذها بعشرة ثم يعطيها إياه. هذا يفعله بعض المحلات، يقول عندي وكذا وينقز محل جنبه بعد نبيعها يأتي بها ويعطيها إياه. إذا كان بينهم تنسيق بين المحلات يقول سعرها بعشرة لكن بيننا أبيع لك 8 9 ثم يبيعها بعشرة، هذا هو الأسهل. لو ما يعني غش أخاه المسلم وطمع فيه باعه بنفس بيع السوق، لكن له خصم خاص، لو ذهب نفس المشتري للمحل المجاور ما باع إلا بعشرة، لكن بينهم يعني تعامل فيعطيه سعر خاص، هذا أهون أسهل. لكن يبيعها بيع عليه 12 وعارف أنه بالسوق بعشرة، هذا في غش لأخيه المسلم، وهذا استغلال لحاجة أخيه وعدم معرفته بواقع الحال. لو عرف واقع الحال ما رضي واعتبر أنه غشه، يرجع له ويقول كيف يعني 12 خوي موجودة في السوق بعشرة، هذا غش، هذا خداع، أنت خدعتني بعت علي تروح تشتريها بعشرة تبيع علي 12، حرام ما يجوز. فعلى كل حال يعني المسألة فيها احتمال. اي صح. شوف اذا كان المشتري في المحل يروح يجيبها بدقيقتين ثلاث ما في اشكال، لانه عقد بعد ما حضرت، هذه ما في اشكال. لكن الاشكال في يقول تعال غدا يبيعها اليوم، يقول اعطيك اياها غدا، هذا هو اللي باع ما لا يملك. لكن لو قال نعم موجوده وقض اغراضك وشلف حاجاتك وهو يجمع حاجاته قبل أن يحاسب حضرت، يعني المحل قريب، هذا ما في إشكال لأنه أحضرها ثم باعها، اشتراها ما في إشكال. والكلام على إذا ما باعها قبل أن يأخذها، قبل أن يشتريها، أما إذا باع بعد أن أخذها ما في إشكال. باب تحريم بيع. باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر. عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما، رواه الخمسة إلا أن ابن ماجه لم يذكر فيه فصل النكاح، وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع وإن كان في مدة الخيار. يعني حديث فيه ضعف لأنه من رواية الحسن عن سمرة لكن معناه صحيح، شخص باع هذه السلعة على هذا الشخص ثم جاءه مشتري آخر وطمعه، باعها بعشرة وجاء واحد ثاني وسامها 12 وباع على الثاني وترك الأول، هل له ذلك؟ ما له ذلك لأن البيع وجب. طيب إذا كانوا في خيار المجلس، إذا كانوا في خيار المجلس لابد أن ينقض البيع الأول، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولا يجوز للمشتري الثاني أن يسوم هذه السلعة وهم في خيار المجلس. لا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. لكن لو قدر أن المشتري لم يشعر أن السلعة مباعة، ما علم، جاء وشاف السلعة موجودة وسأل البائع كم هذه، قال ب12، قال شريت أو اشتريت، وقد باع البائع الأول على المشتري الأول، هذا معذور، المشتري الثاني معذور لعدم العلم، والبائع استغل الفرصة وباعها على الثاني، هل يجوز؟ نقول لا يجوز، هي للأول، لكن إذا أراد أن يخرج من البيع الأول فله ذلك، إذا كانوا في خيار المجلس يقول للمشتري والله أنا هونت عن البيع، ليس بين بيع ما دام أنه خيار المجلس، وإذا نقض البيع الأول جاز له أن يبيع الثاني، ولكن هذا ليس مكارم الأخلاق، هذا ليس مكارم الأخلاق، ما دام باع يلتزم هذا البيع، لكن في خيار المجلس له أن يبطل أو يرجع عن البيع الأول، بيعان بالخيار ما لم يتفرق، أما إذا تفرقوا وباعها بعد ذلك فالبيع باطل، يرد الثمن إلى المشتري والسلعة تذهب إلى المشتري الأول، لأنه باع ما لا يملك، خرجت ملكي بالبيع الأول وإن كانت ما تزال في محله، لكنها خرجت عن ملكي بالبيع الأول، ولا سيما إذا تفرقوا، فإذا باعها فإنه ينقض هذا البيع. كذلك من عقد امرأة زوجها وليان وما علم الأول بالثاني، زوجها الأول زيدا ثم من الغد زوجها الولي الثاني عمرا، فهي لمن؟ لزيد الأول، أن الأول وقع صحيحا والثاني لم يوافق محلا مناسبا، أن المرأة صارت متزوجة فالعقد باطل لأنه عقد على ذات زوج. باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه الدارقطني. يعني هذا الحديث ضعيف كما قال في الحاشية، قال تفرد به موسى بن عبيدة الربذي وضعف الحديث الإمام أحمد وغيره، وقال الشافعي رحمه الله أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. طيب هذا الحديث ضعيف، لكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله ليس فيه حديث صحيح، ولكنه إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع دين بدين. كيف صورة بيع الدين بدين؟ لا دعنا من الشك، هذا ربا، هذا غير، هذا الآن مسألة ربا، بيع الدين بالدين ومال، ربما يبيعه بنقد فلا يجوز لأنه ربا، هذه مسألة ثانية فيها محاذير، بالدين وربا هذه خل على جنب، لا نريد شيء ما في ربا، لكنه دين بدين، يعني جاء واحد جاء شخص إلى آخر قال أنا بعني السيارة وصفها كذا 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 كذا، قال طيب أسلمك يا بعد سنة، قال موافق، بكم؟ قال بي عليك 20,000، قال المشتري وأنا أعطيك 20 بعد سنة، الآن كلهم ما دفعش وكتبوا العقد، باع فلان على فلان سيارة النوع الفلاني كذا كذا 20,000، والسيارة تسلم بعد سنة، والـ20,000 تسلم بعد سنة، مو بشرط سنة وسنة، السيارة بعد 6 شهور، الـ20 بعد سنة أو العكس، كلها مؤجلة بغض النظر عن مدة الأجل، ما أحد استلم شيئا، هذا بيع في الهواء، لكنه ثابت الآن، هذا مطالب بالسيارة بعد سنة، وهذا مطالب بالـ20 بعد سنة أو 6 أشهر. طيب هذا البيع لا يجوز بإجماع أهل العلم، ما هو المحظور؟ لماذا لا يجوز؟ لا باعوا بيع حقيقي، هذا مو بصوري، هذا ملزم بالسيارة يسلمها بعد سنة، وهذا ملزم يسلم الـ20 بعد سنة أو أكثر وأقل، كل منهم الآن التزم شيئا سيطالب به، وفيه عقد وفيه شهود، هذا بيع صحيح، مو بيع صور، ما في قبض لكن بيع صحيح، لكن ما هو المحظور من هذا البيع؟ لا سيارة في الذمة سلمها بعد سنة على الوصاف، في الذمة ما هي بسيارة معينة، سيارة في الذمة أو تمر موصوف أو أي شيء، ما هو المحظور من تحريم هذا البيع؟ يقول العلماء هو شغل الذمم بدون فائدة، ما أحد استفاد شيئا، لكن الدين الذي أجازه الله تبارك وتعالى فيه نفع. هذا اشترى تمرا مؤجلا بسعر حاضر، دفع الثمن الآن واشترى التمر، ما هي الفائدة؟ كلهم استفادوا، البائع استفاد بالنقد لأنه محتاج إلى النقد فيأخذ النقد ويستفيد به، يشتري به طعاما ثيابا ما شابهه أو يتاجر به، المهم أنه قابض النقد وانتفع به. المشتري الذي دفع النقد واشترى سلعة مؤجلة ماذا يستفيد؟ يستفيد الرخص، لأنه يشتري ما قيمته مثلا 30,000 ب20,000 يسلم بعد سنة، إذا كلهم مستفيدون، هذا استفاد بالمال وهذا استفاد برخصة الثمن، إذا هذه فائدة للاثنين. لكن دين بدين ما في فائدة، لأن السيارة الآن سعرها سيكون قليلا لأنها مؤجلة وهي مؤجلة، إذا ما في فائدة. هذا شغل ذمته بالسيارة، هذا شغل ذمته بالمال بالدين، ولم يستفد أحد شيئا. لأن الشارع حريص على براءة الذمة، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في الدين، لما سئل عن الشهيد قال الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، فالدين مخاطرة، ولكن يجوز الإنسان إذا اضطر إليه، ولا يجوز من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ يريد تلافه تلافه الله، فالدين مسؤولية كبيرة، وإذا مات يحبس. النفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فليأخذ دينه ما عنده سداد هذا مخاطر، أنه سيحبس عن دخول الجنة حتى يؤدى عنه دينه. إذن الإسلام حريص على إبعاد المؤمن عن شغل ذمته بالدين، لكن إذا اضطر ما له إلا هذا، لكن هنا ما في ضرورة ولا في فائدة فيحرم، أنه شغل ذمة بدون فائدة. طيب هذه مسألة بيع الدين بالدين، في مسألة أخرى بيع الدين بنقد، بيع دين بنقد، هذه صورة مسألة ثانية. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم أبيع بالدنانير وأخذ مكان الورق أي الفضة، وأبيع بالورق وأخذ مكان الدنانير. قال وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار، وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف. طيب خلونا نفهم هذه المسألة لأنها تحتاج تركيز. شخص اشترى من شخص سلعة ولكن لم يقبض الثمن، اشتراها باع عليه هذه السلعة بعشرة دنانير، هذا الآن اشترى السلعة قبض السلعة وفي ذمته عشرة دنانير، بعد شهر جاء وقال عطني الدنانير، قال ما عندي دنانير أنا عندي دراهم الآن، يريد أن يقبض بدل الدنانير دراهم، يعطيه الآن دراهم بدل الدنانير، الآن باع عشرة دنانير في ذمة المشتري، باعها بكم؟ مثلا بمئة درهم، لأنه ما قبض دنانير قبض دراهم، أو مثلا قال أعطيك بدل عشرة دنانير أعطيك مئة صاع بر مثلا، فهذه صورة بيع الدين على من هو عليه، يعني بيع الدين الآن على من هو عليه، هذا بيع دين بيش؟ دين مقبوض، ليس دين بدين، لا هذا دين مقبوض، يبيع على من هو عليه، وفي ذمة في قبضة أو في ملك من هو عليه، فليس بيع دين بدين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال بسعر يومها، لماذا؟ شرط شرطين، قال لا بأس بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، لماذا؟ لئلا يكون ربا، ولئلا يربح فيما لم يضمن، أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن، يعني ما لم يدخل في ضمانه. طيب الآن هو في ذمته 10 دنانير، باعه اليوم، باعه بعيرا 10 دنانير، هذه الدنانير اليوم تساوي 120 درهم اليوم، لكنه ما باع بالدرهم، باع بالدنانير. لو أعطاه في نفس اليوم اللي باع عليه البعير، لو أعطاه بدلها دراهم بيعطيه كم؟ 120. جاءه بعد شهر قال عطني 10 دراهم، قال بعطيك 10 دنانير، قال أنا بعطيك دراهم. الصرف نزل، صارت 10 دنانير بكم؟ 100 درهم. تغير الصرف نزل، قال لا تعطيني 120 درهم زي ما كانت تساوي قبل شهر. أيهما اليوم الذي معه الحق، اللي بيعطيه 100 ولا يعطيه 120؟ ما في متفق عليه، يعطيه 100 بسعر يومها. أيوة. طيب لو أعطاه 120 إيش المشكلة؟ لأنه هذا الآن البائع يقول أنت في ذمتك لي 10 دنانير، يوم بعتك البعير، يوم أبيك البعير تساوي 120، الآن نزل الصرف صارت تساوي 100 فقط، فنبغى 120 زي سعر يوم أبيعك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام حسن المسألة، نص واضح بسعر يومها، إذا ما يجوز يأخذ 120، لابد أن يأخذ 100 فقط. طيب لو أخذ 120 شو المشكلة؟ ها؟ لا غير يخسر، أولا أنه ربح في الدنانير، يعني ما نقول الربح لأنه نفس السعر، لو زاد الصرف هنا يربح، لكن هو نزل الآن وربما قال يربح، نعم، لأنه نزلت اليوم، نزل السعر ويريد السعر القديم. وأيضا فيه يعني شيء أوضح من هذا، وهو أنه لو حسب 120 لكان الصرف حصل قبل شهر، لأنه السعر هذا كان قبل شهر، لو حسبناه على 120 لقلنا إنهم تصارفوا قبل شهر ولم يتقابضوا، والصرف إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن لو أعطيناه 120 معناه أن الصرف حصل قبل شهر ولم يتقابضوا إلى اليوم، إذن يبطل، صح ولا لا؟ إذا كان اختلفت هذه الأجناس، ذهب مع فضة أو بر مع شعير، يجوز إيش؟ يجوز التفاضل ويجب التقابض. هنا الآن لو حسبناها 120 لكان الصرف وقع متى؟ قبل شهر، إن هذا سعر 120، ولكنهم لم يتقابضوا، يتقابضون اليوم، نقول لا هذا باطل، الآن نبطل العقد الأول وخلوه صرف جديد الآن بسعر اليوم. كم سعر اليوم؟ قال 100، يلا سلمه 100 درهم. طيب والعشرة دنانير مقبوضة ولا لا؟ العشرة دنانير الآن صاحب العشرة دنانير قبض 100 درهم. طيب العشرة دنانير مقبوضة ولا لا؟ مقبوضة من زمان في ذمة صاحب الدراهم، إذن الآن صح العقد، صار صرفا بسعر اليوم، صرف حصل اليوم نفس السعر وحصل التقابض ما لم تفترقا وبينكما شيء. لو قال له مثلا يعني أنا بعطيك 100 درهم لأن هذه قيمة العشرة الدنانير، ولكن والله ما عندي 100 كاملة، بعطيك 50 أو 60 اليوم وكملك 40 غدا، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه لابد من التقابض. هذه صورة بيع الدين على من هو عليه. والدين إذا كان بيع الدين على من هو عليه، إذا كان يجري فيه الربا فلا بد أن يحصل التقابض في المجلس، يعني شخص يطلب آخر 100 صاع من البر، فلما جاء الأجل قال عطني 100 صاع من البر، قال والله ما عندي بر الآن، أبعطيك 150 صاع شعير بدال البر، لأن البر أغلى من الشعير. قال ما يخالف، ما في مانع، عطني 100 صاع، 150 صاع من الشعير، صاع من الشعير. هل يجوز هذا الأمر ما يجوز؟ لابد أن يتقابضوا في المجلس، لأن هذا الآن صار إيش؟ بيع ربوي بربوي، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نقول ما في مانع، المئة باع صاع بر تساوي 120 أو 150 صاع شعير اليوم، ما في مانع أعطوا 150، ولكن لابد أن يقبض 150 في المجلس كاملة، ولا يجوز أن يؤخر منها شيئا. إذا كان ما في ربا، واحد تطلبه سيارة معينة، لما جاء الأجل سيارة 100,000 تساوي سيارة معينة، قال الله ما عندي سيارة، شو رأيك أعطيه قطعة أرض بدل السيارة، بعطيه أرض، يبيع عليه السيارة اللي في ذمته بقطعة أرض الآن مسلمة الآن، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز حتى لو لم يسلم، قال نتفق وسلمك الأرض بعد شهر بعد سنة، هل بيع دين بدين هذا الآن؟ يصح أنه يقول والله أنا ما عندي سيارة لكن أعطيك أرض وصفة كذا وكذا، ويكتبون العقد والأرض يسلمها بعد شهر، هل هذا بيع دين بدين؟ لا، لأن السيارة مقبوضة والأرض ليست مقبوضة، ما في مانع، الدين بدين محرم إذا لم يقبض من الجهتين، لكن السيارة مقبوضة من جهة باقي الأرض، فمن جهة القبض ما في إشكال لأن أحد السلعتين مقبوض، والربا ما في إشكال أيضا لأن السيارة والأرض ليس بينهما ربا. يعني بقي مسألة شرط معين قد يعني يكون دقيقا، بعضهم يقول بشرط ألا تكون السيارة قد اشتراها شراء، يعني تكون دين عليه، مش الفرق بين ديقة أقرضه سيارة وبرجعها، لكن لو كان اشترى منه سيارة فلا يجوز أن يبيعها بسلعة ثانية، لأن هذه السيارة لم يقبضها، واضح ولا مبالغ هذا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ظاهر حديث حكيم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، هذا اشترى سيارة من هذا الشخص مؤجلة، فلما حل الأجل قال عطني السيارة، قال ما عندي سيارة، بيعها علي أشتريها منك بقطعة أرض، الآن باع السيارة قبل القبض، واضح الآن؟ فيقول لك إذن يجوز بيع الدين بالدين بشرط أن لا يكون الدين اشتراه شراء، يكون قرضا مثلا أقرضه سيارة أو أقرضه طعاما أو ما شابه ذلك، هو دين عليه الآن. لو جاء واحد قال سلفني مثلا 100 صعبر، أقرضني 100 صعبر، أعطيته 100 صعبر برجعه 100 صعبر، وبعد ما جاء الأجل قال ما عندي بر أبعطيك ثياب، الآن يجوز أن تقايض، لأن هذا الدين عليه الآن، بيعطيك سلعة أخرى تبيع عليه هذه 100 صاع بر بتمر، لكن لابد من التقابض، وإذا كان غير ربا كثياب ما اشترط التقابض، فيجوز الآن تبيع عليه 100 صاع بر، لماذا؟ لأنك لم تبتعها منه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نهى، قل الصحابي نهى أن تبتاع السلع حيث تباع، أن تباع السلع حيث تبتاع، ومن اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، من اشترى شيئا أو طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، هذا الآن ما قبض الطعام، اشتراه ولم يقبضه فلا يجوز أن يبيعه، لكن هذا لم يشتره وإنما هو قرض فيجوز أن يبيعه، واضح؟ يعني هذه مسألة بيع الدين بالدين أو الدين على من هو عليه أو على طرف آخر، مسألة يعني تحتاج إلى تأمل وتكرار حتى تتضح. نعم. يعني تسدد لهم الدين هذا كامل،
يعني
يأخذها من البيع الثاني ولا تسدده من عندك كاش؟ يأخذها من دين الثاني. هذه تحتاج تعمل يا أحمد، هذه مع كوكا ولا تعمل. يسدوا منين؟ يعني احسبوا عليه. هذه مثل إما أن تقضي أو تربي، إذا ألزمه البنك هذا ربا المضاعف. الزيادة هذه مبنية على الأول ولا ما هي مبنية؟ إيه، لكن نفس كأنها مفصلة. ولا الثاني يزيد القسط بناء على الدين الأول، أنه في دين أول ماشي، لكن لو جاء شخص غيره وأخذ الدين الجديد هل يأخذ زي ما أخذ اللي عليه الدين الأول ولا ذا يزيدون عليه؟ إذن زادوا عليه من أجل الدين الأول، فكأنهم يعني عاقبوه أنه ما سدد الدين الأول وزادوا عليه، ولا زيادة الدين. إذن استغلال الحاجة على العموم تحتاج إلى تأمل، هل هي من الأضعاف المضاعفة؟ الذين لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. صورة الأضعاف المضاعفة هذه يأتينا في باب الربا، أنه إذا دينه دينه وجاء الأجل قال ما عندي، يقول أبيعك مثلا، هذه مثال، يقول أبيعك ب120 130، يعني الدين ل100 الآن مفروض يسدد، يقول الآن نقلبه وخلي 120 وإلى السنة الثانية، يزيد في الدين ويزيد في الأجل. هذا دين الأضعاف المضاعفة وأشد أنواع الدين الربا. أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. على كل حال هذا يأتي باب الربا له باب خاص.
عبد الله، مسألة الشيخ أحمد أنها منفصلة، أن الصورة الثانية منفصلة، يعني البنك لا يلزم بالعملية، إذا أردتها فأبرز منك وشدد العقد الأول ثم ننشئ معك عقد جديد.
ماشي، لكن فيه ملابسة، يعني لأعطاه الدين الثاني بيزيد عليه في القسط، فهل له علاقة في الدين الأول؟ هي لكن مبنية عليها. على كل حال خلوها في باب الربا، خلوها في باب الربا لأن له باب خاص، هذا جاء بس عرضا. إذن الآن واضح بيع الدين، خلوه في بيع الدين الآن. إذن بيع الدين ينقسم إلى قسمين: بيع الدين على من هو عليه، وبيع الدين على طرف ثاني. الآن صار قسمين. الآن تكلمنا عن القسم الأول، بيع الدين على من هو عليه، هذا مقبوض من طرف، لكن فيه إشكال من جهة أنه باع ما لا يملك، هذا يشترط أن يكون الدين قرضا وليس شراء. وإذا كان فيه ربا يجري ربا بين الطرفين أو بين السلعتين، لابد إيش من القبض، يكون بسعر اليوم والقبض في الحال. وفي شرط ثالث ألا يربح في هذه السلعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن. كيف يربح؟ واحد قال أقرضني 100 صاع من البر، قلت تفضل هذه 100 صاع من البر، لما حل الأجل بعد سنة قلت لو أعطني البر، أقرضت البر كان يساوي 100 صاع تساوي 100 ريال مثلا، أقرضته 100 صاع تساوي 100 ريال، بعد سنة زاد ثمن البر صار يساوي 150، فلما جيت قل أعطني 100 صاع من البر قال ما عندي 100 صاع من البر، أبعطيك بقيمتها من الشعير أو من الثياب أو من أي سلعة، هل تحسبها قيمتها 100 ريال ولا 150؟ إذا حسبتها 150 ربحت فيها ما لم تضمن، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن. إذن تقول إذا أردت أنك تأخذ غير البر فتحسب القيمة، قيمة البر بسعر الأول، بسعر الأول لئلا تربح فيما لم تضمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن ربح ما لم يضمن، يقول لا يحل غير الصرف الدراهم بالدنانير. هذه سلعة الآن في ذمة شخص وتساوي 100 ريال حينما أقرضته، والآن زاد الثمن، فإذا أردت أن تأخذ غير البر تحسبه بنفس القيمة يوم القرض، لأنك لو زدت عليه ربحت فيما لم تضمن، لأن البر في ضمانك ولا في ضمانه؟ هو في ضمانه، هو ليس بضمانه، خرج من ملكك إلى ملكه، والربح إنما يكون في السلع التي تدخل ملكك وضمانك، كما في الحديث الخراج بالضمان، يعني مثل ما تربح تتحمل مسؤولية السلعة، قد تربح وقد تخسر، أما ربح بدون احتمال خسارة هذا ما يجوز، هذا سبب تحريم الربا. سنعطيه 100,000 ضامن أن يرجعه 110، هذا الآن ربح فيما لم يضمن، الربح المضمون هذا لا يجوز شرعا، لأن التجارة مبناها على المغامرة والمخاطرة، أنه قد يربح وقد يخسر، هذه التجارة الجائزة. أما شيء مضمون فإنه لا يجوز، لأن ما في شطارة، استغل حاجة المحتاج، لكن البيع اللي فيه شطارة أنه يشتري ويبيع، يشتري السلعة ويحوزها وهو مسؤول عنها، لو تلفت لو احترقت لو غرقت، ثم يبيعها بما يفتح الله وييسر من الربح. إذا نقول بيع الدين على بيع الدين بالدين قد يكون على من هو عليه، فيجوز بشرط ألا يربح، ألا يربح فيه، وألا يكون سلعة اشتراها لأنه سبيعها قبل القبض، وإذا كان فيه ربا بين السلعتين لابد من التقابض في المجلس. طيب إذا باعها على غير من هو عليه، عندك 100 صاع، لك 100 صاع بر على هذا الشخص، وجاءك شخص وقال أنا سأشتري منك 100 هذه اللي في ذمة فلان ب100 ريال 120 أو بأي شيء، هل يجوز تبيع الدين اللي لك على زيد تبيعه على عمرو؟ يجوز بشروط. الشرط الأول نفس الشروط الأولى، ألا تربح فيه ولا يكون سلعة اشتريتها، وإذا كان فيه ربا لابد من التقابض، هنا ما يمكن التقابض، لأنه لو اشتراها هذا البر اشتراه بشعير فإن الشعير ستقبضه أنت في المجلس، لكن البر هل سيقبضه هو في المجلس؟ لا. إذا نقول يشترط هنا ألا يكون، ألا يجري الربا بين السلعتين أو بين السلعة والثمن، يعني هذا 100 صاع من البر يشتريها بإيش؟ بنقد، أو يشتريها بثياب، أو يشتريها بحيوان، لكن ما يشتريها بشعير مثلا أو ببر أو بعقط أو بزبيب ونحو ذلك، يعني ما يجري فيه الربا. ثم أيضا في شرط ثالث أو رابع، أنه لابد أن يكون قادرا على أخذه من المدين، أن يكون قادرا على أخذه، لأنه إذا عجز عن أخذه صار بيع ما لا يقدر على تسليمه، سبق لنا أنه من شروط البيع القدرة على التسليم. إذا قال لك المشتري والله أنا أعرف زيد اللي عليه الدين وأستطيع أن أخذه منه، نقول لا بس بيعه عليه، لكن بالشروط التي سبقت، فإن أخذه فذاك، وإن عجز فإنه يرجع على البائع، أنه يكون غرض، ما يقول له أبيع عليك وأنت حظك تأخذه ولا يروح عليك، لا، يقول اذهب إليه فإن أخذته وإلا يعود كالسلعة المعيبة. يعني أكل حلبة، هذه مسألة كما يعني ذكرت فيها كلام تحتاج إلى تركيز. باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه، رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى، رواه أحمد ومسلم. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، رواه أحمد. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود والدارقطني، وحديث حسن له شواهد، حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا يعني بدون كيل ولا وزن بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه، رواه الجماعة إلا الترمذية وابن ماجه. يعني هذه الحديث بعضها يكمل بعضا وتدل على عدم جواز بيع السلعة في مكانها الذي اشتراها فيه المشتري، لابد أن يحوزها، وليس خاصا بالطعام، في بعض الحديث جاءت بالطعام من ابتاع طعاما، لكن حديث زيد بن ثابت فيه عموم نهى أن تباع السلع يشمل الطعام وغيره. فإذا اشترى الإنسان سلعة فلا يجوز أن يبيعها حتى يقبضها. والقبض جاء له تفسيران، الأول أن يحوز التجار إلى رحالهم، هذا هو القبض التام، والثاني أن ينقله من أعلى السوق إلى أسفله أو من أسفله إلى أعلى، حتى لو كان في السوق ينقله من جهة إلى جهة، هذا أيضا جائز كما في حديث عمر رضي الله عنه ننقله من أعلى السوق إلى أسفله من أسفله إلى أعلى، فيجوز أن يبيعه في نفس السوق لكن يغير مكانه. ما هي الحكمة؟ هذه يعني اختلف فيها العلماء، وهي حكمة يعني خفية. ابن عباس قال دراهم بدراهم والطعام مرجع، يعني كانوا تبايعوا نقد بنقد، اشترى هذه السلعة 100 ولم يقبضها وباع 120، كأنه باع 100 درهم ب 120 درهم، ما في سلعة مقبوضة ومنقولة. بعضهم يقول هذا ربح بدون تعب وبدون جهد، يأتي إلى السوق ويشتري هذا الطعام ثم يبيعه في نفس المكان بدون أن يأتي بعمال وسيارة وينقل ويكون له محل ويبيع، لا يبيعه في نفس المكان، زاد السعر على الناس ولم يصنع شيئا، يبيعه في نفس المكان. بعضهم يقول علة تعبدية، الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن هذا قال ما هي العلة شيخ؟ قال العلة تعبدية، يعني ما في شيء واضح، أن العلة هذه يمكن نناقش فيها، والعلة تعبدية. يعني هذا حديث واضحة صريحة بأن الشخص اشترى السلعة طعاما أو غيره فإنه لا يجوز أن يبيعها في مكانه حتى ينقلها، إما في نفس السوق من جهة إلى أخرى أو يحولها إلى مكانه الخاص كالمستودع والدكان أو ما شابه ذلك. كنا إن شاء الله الدرس القادم، وفق الله الجميع محبه الله، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الله